بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهينا من وسائل إثبات النجاسة على رأي المشهور والذي حصرها بأربعة، وهي العلم والبينة وخبر ذي الثقة وخبر ذي اليد، نعود اليوم إن شاء الله للحديث عن مدرك الرأي الثاني الذي قلنا أنه رأي أبو الصلاح الحلبي تقي ابن نجم الدين الحلبي من تلامذة السيد المرتضى، وهو متوفى كما قلنا سابقا في عام 447 هجرية، فيعد من المتقدمين، متوفى قبل الشيخ الطوسي رحمة الله عليهما. أبو الصلاح الحلبي قال: تثبت النجاسة بمطلق الظن، يكفي مطلق الظن حتى الحاصل من الوسواس في ثبوت النجاسة. قال في الكافي في الفقه، عنده كتاب فقهي اسمه الكافي في الفقه في صفحة 140، قال: فمن صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة تقدم العلم بها أو الظن لحال الصلاة، يعني لديه علم قبل الصلاة أو ظن بالنجاسة قبل الصلاة، العلم والظن متقدم لحال الصلاة من غير اعتبار، يعني صلى من غير اعتبار بهذا العلم بالنجاسة من غير اهتمام وبهذا الظن بالنجاسة، فالصلاة فاسدة يلزم إعادتها على كل حال. إذن فهو يبني على أن النجاسة تثبت حتى بمطلق الظن، وإن لم يكن من الظنون الخاصة التي جعلها الشارع حجة. عليكم السلام ورحمة الله. وهو لم يستدل على ذلك، بحسب مراجعتي السريعة لم يستدل على ذلك، لكن استدل له بعدة أدلة. الأول إن الأمور الشرعية أحكاما وموضوعات مبتنية على الظن، فالجزم والعلم بالأحكام الشرعية وموضوعاتها نادر جدا، وعليه فيكفي في ثبوت النجاسة الظن بها. انتم تعرفون جذر المشكلة بين قوسين هاي بين الأصوليين والأخباريين ما هو؟ أنه يوجد تعريف للاجتهاد وهو تحصيل الظن بالحكم الشرعي، فجاء الإخباريون وقالوا هذا ليس ديدا أهل البيت، الأحكام لا تحصل وتتحصل بالظن، واضح؟ ولذلك من حقهم أن يستشكلوا على الاجتهاد إذا كان هذا هو تعريف الاجتهاد. من هنا جاء من عدل هذا التعريف بأنه تحصيل الحجة على الحكم الشرعي وليس مطلق الظن. وظني أن هذا الاستدلال مبني على التوهم بذاك التعريف، أن الأحكام الشرعية وموضوعاتها مبتنية على الظن، فإذا كان كذلك فالنجاسة الحكم بالنجاسة حكم شرعي وموضوع لحكم شرعي، فإذا كانت الأحكام الشرعية وموضوعات الأحكام الشرعية يكفي فيها الظن فليكن كذلك في ثبوت النجاسة. ويرد على ذلك كما هو واضح إن الأمور الشرعية من أحكام وموضوعات لم تبتني على مطلق الظن. من قال أن الظن حجة مطلقا في الأحكام الشرعية وفي إثبات موضوعاتها؟ من قال ذلك؟ الأحكام الشرعية والموضوعات الشرعية لا تبتني على مطلق الظن، بل تبتني على الظن الخاص، أي الظن الذي جعله الشارع حجة بدليل قطعي، كالظن كالظنون الحاصلة من أخبار الثقات ومن الظهورات. فالظن الحاصل من خبر الثقة والظن الحاصل من الظواهر ظن جعله الشارع حجة. نعم، في موارد مخصوصة دل الدليل على اعتبار مطلق الظن، كما في حالة الشك في عدد الركعات، وكما في حالة الشك في تحديد القبلة. وعليه ما عدا ما دل الدليل على كفاية مطلق الظن فيه تبقى بقية الظنون التي لم تجعل حجة من قبل الشارع كالظن في النجاسة، يبقى تحت الدليل العام الذي يقول إن الظن ليس بحجة، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فحينئذ الظنون على ثلاثة أنحاء، نحو جعله الشارع حجة. فحينئذ إذا تبين أنه حجة مطلقا حتى في إثبات النجاسة كما ثبت ذلك بخبر الثقة وبالبينة وبإخبار ذي اليد في مسألة النجاسة، فتثبت النجاسة بهذه الظنون التي جعلها الشارع حجة. في بعض الموارد دل الدليل على كفاية مطلق الظن، وكما في معرفة القبلة تحديد القبلة، وكما في حالة الشك بعدد الركعات. إذن مطلق الظن في إثبات النجاسة ليس حجة، يبقى الظن في إثبات النجاسة، الظن بالنجاسة تحت الدليل العام الذي دل على أن الظن ليس بحجة، كقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا الدليل الأول. خلينا نقرأ. قال: الظن، تقدم أن ثبوت النجاسة لدى المشهور منحصر بالأربعة المتقدمة. يا هاي الأربعة المتقدمة: العلم والبينة وخبر الثقة وخبر ذي اليد. وزاد الحلبي الظن، يعني شنو؟ خب بعد إذا الحلبي يكتفي بمطلق الظن، فمن باب أولى أنه يكتفي بماذا؟ بالعلم والبينة وخبر الثقة وخبر ذي اليد. وقد استدل له بوجوه نذكر بعضها. الأول: إن الأمور الشرعية مبتنية على الظن، فيلزم الاعتماد عليه. شنو عليه؟ يعني على الظن، يعني مطلق الظن في المقام أيضا. أي مقام؟ ثبوت النجاسة. وفيه أن الأمور الشرعية من أحكام وموضوعات لم تبتني على مطلق الظن، بل على الظن الخاص، إلا في موارد معدودة كالظن بالقبلة والظن بعدد ركعات الصلاة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني شنو؟ دليل خاصة والخصوصية موجودة، الغاء خصوصية من نجيبه. دليل خاص يعني ماكو خصوصية من الشارع المقدس له، يرى ان الظن بعدد ركعات الصلاة كافي بالعدد، ولا مو ظن مثلا بامور اخرى، مو ظن بانك ظن بانك قد توضعت، مو كافي، ولذلك قياس هذه الحالة على هذه غير كافي. الآن أنت ظن بأنك قد ظن بأن الثوب نجس، هل نستطيع أن نتعدى من عدد الركعات إلى ثبوت أن هذا الظن حجة في النجاسة؟ خصوصية
مش مصطلح ظن معتبر وظن مطلق، يعني ظن معتبر هو طواف وظن
مطلق الظن مطلق الظن مطلق الظن يعني شنو معناه مطلق الظن؟ الظنون المعتبرة شرعا والظنون غير المعتبرة شرعا. الدليل الثاني أن ترجيح المرجوح قبيح. كيف يستدل بهذا الدليل على حجية مطلق الظن في إثبات النجاسة؟ أي أنه إذا ظن بالنجاسة فإما أن يعمل بالظن المكلف أو يعمل بما يقابل الظن وهو الاحتمال والوهم بالطهارة. إذا كان لديه ظن بالنجاسة، ظن بالنجاسة، ماذا يقابل الظن؟
احتمال
ووهم بالطهارة. واضح لكم؟ جيد. إذا لم يكن الظن بالنجاسة يبنى عليه، فعلى ماذا يبني؟ جابوني، يبني على الاحتمال الذي هو أقل من الظن بالطهارة. يعني رجح المرجوح على الراجح، وترجيح المرجوح على الراجح قبيحون. بعبارة أخرى، لديه ظن بالنجاسة وهو هنا بين حالتين، إما أن يعمل بهذا الظن أو يعمل بما يقابل هذا الظن من احتمالي والتوهم بالطهارة. فإن قدم العمل بالظن فهو قد رجح العمل بالراجح، وإن قدم العمل بالاحتمال بالطهارة فهو قد رجح المرجوح، وترجيح المرجوح قبيح. وعليه عدم العمل بالظن ترجيح للمرجوح على الراجح، وترجيح المرجوح على الراجح قبيح. فالنتيجة إذا كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيح، أي يعمل بالراجح وهو الظن بالنجاسة. لكن الذي يقابل الظن بالنجاسة ليس هو احتمال الطهارة ولا دليل على حجيته، على حجية هذا الاحتمال، ليقال إن هذا من تقديم المرجوح على الراجح، بل ما يقابل الظن بالنجاسة هو البناء على الطهارة المستند إلى أصالة الطهارة التي دل عليها الدليل. وياي أنتم؟ فتقديم البناء على الطهارة ليس ترجيحا للمرجوح على الراجح، بل أن تقديم البناء على الطهارة هو الراجح وليس هو المرجوح. لماذا؟ لوجود الدليل الشرعي على البناء على أصالة الطهارة. أنت توهمت يا صاحب الدليل. صحيح صحيح، إذا وجد ظن بالنجاسة يقابله احتمال للطهارة، لكن المغالطة وين؟ من قال لك أننا عندما لا نبني على الظن بالنجاسة نبني على ونكتفي باحتمال الطهارة، بل نبني على الطهارة لأصالة الطهارة، وأصالة الطهارة جاوبوني مستندة إلى دليل شرعي، وحينئذ البناء على الطهارة ليس بسبب احتمال الطهارة مطلق الاحتمال، وإنما لوجود الدليل الشرعي على أصالة الطهارة. ولا يوجد مثل هذا الدليل على حجية مطلق الظن في ثبوت النجاسة، فليس البناء على الطهارة ترجيحا للمرجوح على الراجح، بل ترجيح للراجح على المرجوح. واضح؟
بس بناء على كلامه هو مصنف، عفوا انه هذا مو كلامه، مو صحيح على كلامه هو، مو صحيح، لانه هو يبتني على انه المرجوع، انه هذا
غلط. نقول له منو قال لك احنا نبني على الطهاره لاحتمال الطهاره؟ نبني على الطهاره لاصاله الطهاره. منو قال لك اذا ما عملنا بالظن بالنجاسه، اذا ما عملنا بالظن بالنجاسه عملنا بالمرجوح؟ ليش مرجوح البناء على الطهاره؟ ليش مرجوح؟ تصورت انت انه كفايه الاحتمال، ما نكتفي بالاحتمال، نكتفي باصاله الطهاره المستنده لها دليل، وهو يبني على اصاله الطهاره، مو خلاف مبنائه.
هو عنده دليل شرعي وذاك عنده اصل.
من اين دليل شرعي؟
باعتبار وظن باعتبار مطلق
الظن. مو دليل شرعي، ما عنده دليل شرعي.
هو الحل بنفسه.
ما عنده دليل شرعي على كفايه الظن، لو عنده دليل جاب النار خلصنا. ما عنده دليل، بس مجرد انه
مبتني بناء على انه مبتني.
احنا الدليل الاول ناقشناه، الدليل الثاني مبتنى على ماذا؟ يستدل له بماذا؟ انه اذا ما نعمل بالظن معناه نعمل بالاحتمال. ولا الدليل، هو ما عنده دليل، هو عنده دليل قدمناه، ما عنده دليل لحد الان، ما عنده دليل. نقرا هذه العباره. قال الثاني ان ترجيح المرجوح قبيح. شلون ترجيح مرجوح؟ شلون يعني ترجيح مرجوح؟ يعني اذا لم تعمل بالظن بالنجاسه قدمت احتمال الطهاره، والاحتمال شنو؟ أضعف من الظن، فمعناه رجحت المرجوح على الراجح، وفيه عدم لزوم ترجيح المرجوح بعد اقتضاء الأصل للطهارة. يعني احنا من ما عملنا بالظن بالنجاسة مو لمجرد احتمال الطهارة، لا، وإنما لأصالة الطهارة التي تثبت بدليل شرعي. الدليل الثالث، هذا أهم من الدليل الأول والثاني، وهو ما يعبر عنه بصحيحة عبد الله بن سنان الموجودة في الجزء الثالث صفحة 521 الباب 74 من أبواب النجاسات الحديث الثاني. شنو مكتوب عندكم بالمصدر؟ 26، لا 521، صححوه. قال وبإسناده عن علي بن مهزيار، لما نرجع للرواية رقم واحد محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، الرواية رقم اثنين وبإسناده عن علي بن مهزيار، مرارا ذكرنا معناها أن الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن مهزيار. طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن مهزيار في الجزء الثلاثين من الوسائل صفحة 140 في المشيخة. قال وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن مهزيار فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله. من هو الشيخ أبو عبد الله؟ الشيخ المفيد. عن محمد بن علي بن الحسين. من هو محمد بن علي بن الحسين؟
صدوق.
عن أبيه ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمد بن يحيى، يعني محمد بن علي بن الحسين عن أبيه ومحمد بن الحسن في طبقة واحدة، صدوق الأب ومحمد بن الحسن ابن الوليد وكلاهما ثقة، عن سعد بن عبد الله ثقة، والحميري ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس كلهم ثقات، كلهم عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار. الطريق صحيح لا مشكلة فيه. وعلي بن مهزيار هو أبو الحسين دورقي الأصل، مدينة في خوزستان، مولى كان أبوه نصرانيا فأسلم ومن الله عليه بالتشيع وتفقه، روى عن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، واختص بأبي جعفر الجواد، أبي جعفر الثاني الإمام الجواد، وكذلك أبو الحسن الثالث الإمام الهادي. وقال الشيخ جليل القادر واسع الرواية ثقة. عن، نرجع إلى سند الرواية، عن فضالة فضال ابن أيوب قال النجاشي ثقة في حديثه مستقيما في دينه. وقال الشيخ الطوسي الأزدي ثقة. عن عبد الله بن سنان وهو ابن طريف قال النجاشي كان خازنا للمنصور والمهدي والهادي والرشيد كوفي ثقة من أصحابنا جليل لا يطعن عليه. قال سأل أبي أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية فيها مشكلة من هذه الناحية، عبر عنها بالصحيحة لكن فيها دغدغة من هذه الناحية. قال عبد الله بن سنان قال سأل أبي أبا عبد الله، والد عبد الله بن سنان، سنان مهمل، سنان ابن طريف مهمل لم يوثق، والسائل هو الوالد. ولو كان عبد الله بن سنان قال سأل أبي أبا عبد الله وأنا حاضر لحلت المشكلة، لكنه لم يقل ذلك. إلا أن البعض قال أنه لم يقل عن أبي حتى توجد مشكلة، قال سأل أبي، فيظهر من ذلك أنه حاضر. لكن هذا اللفظ سأل أبي غير ظاهر في أنه حاضر، بقرينة أنه في روايات أخرى كما في الرواية التي سوف تأتي تعارض هذه الرواية قال وأنا حاضر، بينما لم يقل ذلك في هذه الرواية. ففي الرواية توجد دغدغة، لا أقول توجد مشكلة جزما لكن توجد دغدغة. للرواية طريق آخر قبل متن الرواية، نشوف الطريق الثاني، إذا توجد دغدغة في طريق يكون نشوف طريق ثاني لعله لا توجد فيه مشكلة. قال ورواه الكليني عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن خيران الخادم قال سألت أبا عبد الله وذكر مثله. وفي علي بن محمد الذي يروي عنه الشيخ الكليني كلام طويل في تشخيصه كلام، ويوجد خلاف على 4 أقوال. هذا بعد بحث سيال، وين ما تلقون علي بن محمد الذي يروي عنه الشيخ الكليني هنا في هذه الرواية أو في غيرها يأتي هذا الخلاف، من هو علي بن محمد الذي يروي عنه الشيخ الكليني؟ القول الأول إن المراد به علي بن محمد بن عبد الله بن أذينة من مشايخ الكليني، لكن صاحب القاموس التستري قال يوجد هنا تحريف في الاسم، والأصل علي بن محمد بن عبد الله ابن بنته مو ابن أذينة، لا يوجد هكذا اسم يقول ابن بنته. ومرجع الضمير إلى أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي. كيف؟ هذا الاسم وقع في عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد ابن خالد، وفي شرح العدة أحدهم علي ابن محمد ابن عبد الله ابن بنته. ابن بنت من؟ الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى أحمد ابن محمد ابن خالد الباقي. واختار هذا القول أي أن المراد بعلي ابن محمد هو علي ابن محمد ابن عبد الله ابن أذينة أو ابن بنته المجلسي في مرآة العقول في الجزء الأول رحمة الله عليه. هذا قول. طبعا احنا ليش نبحث هاي التفاصيل؟ لأن هذا علي ابن محمد مشترك بين الثقة وغيره، فلو كان كلهم ثقات ما في مشكلة، لكن هذا الاسم الأول علي بن محمد ابن أذينة لم يوثق. انتبهين؟ ولذلك إذا كان هو هذا ابن أذينة فموثق، يعني لم يضعف لكن مهمل. إذا كان ابن بنته، خلينا نشوفه إذا ابن بنت زين ابن بنت مان، لم يوثق بهذا الاسم إلا أن نقول باتحاده مع من سيأتي. هذا القول الأول. القول الثاني أن المراد بعلي ابن محمد هو علي ابن محمد ابن إبراهيم الرازي الكليني المعروف بعلان خال الكليني ووثقة. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، من هذا الاحتمال اختاره المولى صالح المازندراني في شرح أصول الكافي في الجزء الأول أيضا. الاحتمال الثالث أن المراد به علي بن محمد بن بندار. هذا الاحتمال اختاره السيد الخوئي رحمة الله عليه، وقال أن بندار لقب لعبد الله بن عمران البرقي المعروف بما جلويه، وكنية عبد الله أبو القاسم، فيكون علي بن محمد هو علي بن محمد ابن عبد الله ابن عمران البرقي وهو ثقة. يعني علي بن محمد هو علي بن محمد ابن عبد الله ابن عمران البرقي وعبد الله ابن عمران. قال النجاشي علي ابن أبي القاسم هو عبد الله ابن عمران أبوه ما جلويه يكنى أبا الحسن، رأى أحمد ابن محمد البرقي وتأدب عليه وهو ابن بنته. احتاج هاي المسألة حطوا جوها خط. وهذا ثقة. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث عفوا. الرأي الرابع توقف، واختاره المامقاني في تنقيح المقال في الخاتم. قال وأما تعيين علي بن محمد المصدر في أوائل السنة فأنا من المتوقفين، لأنه مردد بين ثلاثة، أي عبد الله بن أذينة، يعني علي بن محمد بن عبد الله بن أذينة، وعلان، والمعروف بما جلويه، وكل منهم شيخ الكليني، والأول لم يوثق، والثاني والثالث ثقة، لكن حمله على أحدهم دون الآخرين تحكم بحسب تعبيره. أقول أما الثاني والثالث فهم وثقتان، والإشكال في الأول وهو علي بن محمد ابن عبد الله ابن أذينة أو ابن بنته، هذا لم يرد فيه توثيق. الذي قال تستري أن هذا تحريف، وأن المقصود ابن بنته، أي ابن بنت أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي. إذا كان كذلك، إذا قبلنا أن هذا تحريف، قبلنا كلام التستري وأنه لا يوجد اسم ابن أذينة، فسيكون متحدا مع ما جلويه وهو الاسم الثالث، فيكون مردد بين ثقتين هما خال الكليني أو ابن بنت أحمد بن محمد بن خالد البرقي. إن قبلنا ذلك فبها كما لعله الراجح، وإلا فيتوقف فيه. هذه الطريقة الثانية نتكلم، لكن المشكلة الأكبر في الطريق الثاني في سهل بن زياد. قال عن علي بن محمد عن سهل بن زياد، شيخ النجاشي قال في سهل بن زياد، سهل بن زياد أبو سعيد الآدم الرازي كان ضعيفا في الحديث غير معتمد عليه. تذكرون كان ضعيفا في الحديث شنو أولها في بعض الموارد؟ السيد الخوي رحمة الله عليه ها؟ يعني ينقل عن الضعف. ليش؟ ليش قال السيد الخوي؟ لأن يوجد توثيق مقابل للشيخ الطوسي. المشكلة في سهل بن زياد ليس كذلك، لا تحل بهذه الطريقة. ليش تقولي كان ضعيفا في الحديث غير معتمد عليه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب، وأخرجه من قم إلى الري وكان يسكنها، يعني يسكن من؟ يسكن قم. وقال الشيخ في الفهرس سهل بن زياد ضعيف، لكن الشيخ الوحيد مال إلى وثاقته، واستشهد على ذلك بعدة وجوه أسماها أمارات التوثيق. منها إن سهل بن زياد كثير الرواية، عدتهم شوف أمارات التوثيق، ومنها رواية الأجلاء عنه، والأجلاء يرون عن الضعيف، ومنها كونه شيخ إجازة، وتكلمنا في ذلك سابقا بشكل مفصل، وأثبتنا أن شيخوخة الإجازة بما هي شيخوخة إجازة لا دلالة فيها على الوثاقة. والسيد الخوي يعبر هكذا، يقول هذه الوجوه غير تامة في نفسها. السيد الخوي في المعجم في الجزء التاسع صفحة 355، فضلا عن أنها لو تمت في نفسها فلا تعارض التضعيف الصريح الصادر من النجاشي والطوسي. التوثيقات عامة، والتوثيقات العامة شبيهة لا تعارض التضعيف الخاص، لكن توجد مشكلة إن الشيخ في الرجال في الفهرس قال ضعيف، لكنه في الرجال عده من أصحاب الإمام الهادي قائلا سهل بن زياد الآدمي يكنى أبا سعيد ثقة. هذه شلون؟
توثيق صريح.
لكن هذا التوثيق معارض بالتضعيف الصريح في الفهرس من قبل نفس الشيخ. شو أنت بولي؟ فهنا إما أن نحتاج أن نبحث عن ما هو الكلام المتأخر للشيخ، أو لا نحتاج. لماذا؟ لأنه في الاستبصار قال بعد هذا، مو بالتوثيق والتضعيف الرجالي، في الاستدلال قال في باب أنه لا يصح الظهار بيمين في ذيل الحديث 935، قال وأما الخبر الأول فراويه أبو سعيد الآدمي وهو ضعيف جدا عند نقاد الأخبار. يعني هذا رأي صريح بعد من الشيخ الطوسي. ولذلك لعل التوثيق في الرجال ناشئ من أحد أمرين، إما من سهو القلم عند الشيخ، وإما من اشتباه النساخ، وتوجد قرينة على الثاني على أن التوثيق في الرجال من اشتباه النساخ. أن ابن داود يصرح أنه رأى نسخة الرجال بخط الشيخ، ونسخة ابن داود خالية من هذا التوثيق، مع أنه يقول أن النسخة التي عندي هي النسخة التي بخط الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. فيتبين أنه أصلا ليس من هذا، من توهم النساخ، من توهم الشيخ، بل من توهم النساخ. ليش؟ لأن النسخة التي عند ابن داود التي كانت بخط الشيخ ليس فيها خالية من التوثيق. إذن النتيجة أن سهل بن زياد ليس الأمر فيه سهل كما يقال، بل لا يمكن الوصول إلى توثيقه. خيران الخادم، عن خيران الخادم قال الشيخ في رجاله ثقة من أصحاب الإمام الهادي.
أبو شيخنا كثرة النقل عن سهل
المجال، لا ما لها أي شيء، ربما قراءة خاصة
لنفس
الناقل، والقراءة قد تكون حجة عنده ليست حجة عند الفقيه الآخر. إذن هذه الرواية فيها مشكلة بطريقيها. الطريق الأول من جهة سنان وابنه قال سأل أبي ولم يقل وأنا حاضر، وفيها مشكلة بالطريق الثاني على الأقل من جهة سهل بن زياد، وإن كنا ناقشنا أيضا في علي ابن محمد. نقرأ الرواية على كل حال، نعتبر أنها معتبرة السنة. تعالوا خل نقرأ الدلالة، وهل هذه الدلالة معارضة أو ليست بمعارضة. قال عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده، أي يصلي فيه قبل أن يغسله. الإمام ماذا قال؟ قال لا يصلي فيه حتى يغسله. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية بالنسبة للمستدلين لرأي الحلبي أن الإمام ماذا قال؟ لا يصلي فيه حتى يغسله، فالإمام نهى عن الصلاة قبل غسل الثوب. لماذا هذا النهي؟ ليس هذا النهي إلا للظن بتنجسه، لكون الثوب في معرض ملاقاة النجاسة، فالسائل لم يعلم بأن الثوب قد تنجس، ولم يخبره ثقة، ولم تقم عنده بينة، بل ظن ذلك من جهة أن الخمر قد يسقط على ثوبه الذي استعاره شارب خمر. وعن الجري وأن حرم أكله على المشهور، لكنه ليس بنجس، مورد الاستدلال في ويشرب الخمر. والإمام لم يفصل، يعني لم يقل له إذا كنت تعلم بتحقق النجاسة فلا تصلي فيه، وإذا كنت لا تعلم فابني على الطهارة. وحيث أن الإمام أمر بغسل الثوب مطلقا، فهذا يعني كفاية مطلق الظن في إثبات النجاسة. هكذا استدل بهذه الرواية. معنى الشيخ المصنف في المتن شنو عندكم بالاستدلال هاي؟ بالاستدلال الثالث شنو رجع؟ رجع المصدر. المصدر اي انا بصراحه ما وجدته في الكافي، مع انه الاعتماد على مطلق الظن موجود في الصفحه، نقلت لكم اياها انا عانفا، بس انا ما وجدت الاستدلال، ما لقيت الاستدلال. اصل الراي موجود في الكافي الاكتفاء بمطلق الظن، بس ما لقيت الاستدلال بحدود المراجعة السريعة، فأنتم راجعوا بعد المصدر هذا الاستدلال من المستدل. أنا ما لقيته ما لقيته. هو الشيخ المصنف شنو قال؟ قال وقد استدل له، بينما في وهذا كلام سليم، بينما في الدليل الثالث ماذا قال؟ أرجع المصدر جابوني الكافي في الفقه. أنا ما لقيت، ما أدري يعني، أما مراجعتي سريعة راجعوا أنت.
شيخنا استدل في فقه أنت بنية المجهول، يعني قد يكون للمعلوم قد استدل
شنو؟
عن الحلبي وقد استدل،
لأنه وقد استدل له بوجوه نذكر بعضها ممكن، بس أنا ما لقيت. على كل حال أنا عبرت استدل له لأنه ما لقيته، قضية سهلة. ويرد على ذلك الاستدلال بهذه الرواية بأن هذه الرواية معارضة برواية صحيحة جزما عن عبد الله بن سنان، ولا يرد عليها ما قدمناه من إشكال، إذ إن عبد الله ابن سنان قال في هذه الرواية الآتية: سأل أبي وأنا حاضر. هذه الرواية موجودة في الوسائل الجزء الثالث صفحة 521 الباب 74 من باب النجاسات الحديث الأول. قال محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، المقصود بسعد إذا أطلق سعد بن عبد الله الأشعري وهو ثقة، وطريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله الأشعري موجود في المشيخة الجزء 30 من الوسائل صفحة 136. قال وما ذكرته في هذا الكتاب عن سعد بن عبد الله فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله. من هو الشيخ أبو عبد الله؟ مفيد. عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه صاحب كتاب كامل الزيارة، عن أبيه في والد جعفر بن محمد بن قولويه كلام أنه لم يوثق صريحا إلا إذا بنينا على كفاية توثيق صاحب كامل الزيارات لمشايخه المباشرين على الأقل، كما بنى السيد الخوي رحمة الله عليه في آخر حياته الشريفة عن سعد بن عبد الله. هذا الطريق بدغدغة من جهة والد جعفر بن قولوي. الطريق الثاني ما في مشكلة. وأخبرني به أيضا الشيخ رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، يعني الشيخ المفيد، عن الصدوق، عن أبيه يعني صدوق الأب، عن سعد بن عبد الله. هذا الطريق لا مشكلة فيه، سليم هذا الطريق. عن أحمد بن محمد مشترك بين ثقات، عن الحسن بن محبوب السراد أو الزراد قال الطوسي مولى بجيلة كوفي ثقة، عن عبد الله بن سنان ثقة أيضا. هذا الرواية لا مشكلة فيها. قال سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر. دير بالكم أعلم يشرب الخمر، ما قال أعلم بالنجاسة، ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه. فقال أبو عبد الله عليه السلام صلي فيه ولا تغسله. الرواية الأولى ماذا قالت؟ جابوني لا يصلي فيه حتى يغسل، فإنه أعرته، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. وهنا شو أنت بقول؟ إذا كانت هذه الرواية غير الرواية الأولى، الرواية الأولى التي أمرت بالغاسل وهذه الرواية التي لم تأمر بالغاسل لتعدد الواقعة، يعني هاتان روايتان كما لعله الأقرب، لماذا؟ لتغاير ألفاظ الروايتين. ففي الأولى لم يفرض أن المستعير ذمي بل رجل، وفي الأولى فرض أن في الثانية ذمي، وفي الأولى فرض أنه يأكل الجري، وفي الثانية فرض أنه يأكل لحم الخنزير. فحينئذ يحصل التعارض إذا كانت هاتان الروايتان متعددتين، فحينئذ يحصل التعارض وبالتالي التساقط. وإن كانت الرواية الأولى هي عين الرواية الثانية، يعني أي أن الروايتين تعبران عن واقعة واحدة وسؤال واحد، غاية الأمر أن النقل قد تعدد، وإن كان هذا مستبعد لأن يصح النقل بالمعنى لا تغير الألفاظ كاملا، وعليه تكون الرواية مجملة. لا نعرف جواب الإمام هل هو غسل الثوب أم هو عدم غسله؟ فحينئذ لا نستطيع البناء على كلا النقلين، لا ندري ما الذي قاله الإمام. إذا كانت الرواية رواية واحدة وعليه فالدليل الثالث ليس بتام أيضا، وعليه فلا دليل على حجية مطلق الظن في إثبات النجاسة، بل الدليل على عدم حجيته وهو عموم قاعدة الطهارة، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر أو حتى تعلم أنه قذر، فلا تثبت النجاسة وفق قاعدة الطهارة الثابتة بأدلة إلا بعلم أو ما يقوم مقام هذا العلم مما جعله الشارع حجة. خلينا نطبق العبارة. قال الثالث صحيح عبد الله بن سنان، قرينا الرواية حتى ما أخركم، فإن النهي عن الصلاة قبل غسل الثوب ليس إلا للظن بتنجسه لكونه في معرض ملاقاة النجاسة، ويردها صحيحته الأخرى، قرينا الرواية، فإن كانت هذه الصحيحة غير الأولى لتعدد الواقعة تساقطتا بالمعارضة، وكذا لو كانت هذه الصحيحة عينها عين الأولى لعدم تعين ما هو الصادر واقعا. يعني شنو الجواب مال الإمام؟ غسل الثوب أو لا؟ والنتيجة أنه لا دليل على حجية الظن في إثبات النجاسة، بل الدليل على عدم حجيته. ما هو الدليل؟ وهو إطلاق دليل قاعدة الطهارة، إطلاق العموم، عموم كل شيء، لفظ عموم. شلون يعني؟ شنو تشمل قاعدة الطهارة؟ جاوبوني شلون؟ كل شيء نظيف حتى تعلم انه شبيه، حتى تعلم انه قذر او قذر، اي شنو؟ جاوبوني. يعني معناه شنو؟ معناه انه اذا لم تعلم بالنجاسة او تقوم حجة على النجاسة فشنو؟ فالبناء على الطهارة. يعني حالات وجود ظن بالنجاسة ظن مطلق، حالات وجود شك بالنجاسة، واضح، حالات عدم وجود لا ظن ولا شك بها، هذه كلها تشمل عدم البناء على النجاسة بل البناء على الطهارة. الرأي الثالث يأتي والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد.